بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أن الوطأ باعتبار ما يتعلق به من أحكام وما يحصل به من التحريم على كم أقسام؟ ثلاثة أقسام. القسم الأول الوطء الصحيح، وهذا هل يحصل به التحريم بالمصاهرة؟ يحصل به التحريم اتفاقا، يعني يحرم بالمصاهرة من الوطء الصحيح ما ذكره الله تعالى من المحرمات بالمصاهرة. والنوع الثاني الوطء بشبهة، وهو النكاح الفاسد، وهذا هل يثبت به أحكام المصاهرة والتحريم؟ نعم، يثبت به ذلك. النوع الثالث الوطء المحرم الذي هو الزنا، وهذا هل يثبت به المصاهرة؟ لا يثبت به المصاهرة ولا تتعلق بالأحكام على الصحيح. ممن اختار هذا القول أيضا ولم نذكره أنت، الشيخ الإسلام رحمه الله. فإذا زنى رجل بامرأة والعياذ بالله، لا تحرم عليه أمها ولا تحرم عليه ابنتها، فلا يكون محرما لأن هذا الوطء محرم. ولابن القيم رحمه الله كلام جيد، أن الزنا لا يثبت به شيء من الأحكام، كما في إعلام الموقعين المجلد الثالث صفحة 12 و300 وما بعدها، وكان مما قال كلاما قال فيه، قال أن أحكام النكاح التي رتبها الله عليه من العدة والإحداد والميراث والحل والحرمة ولحوق النسب ووجوب النفقة والمهر وصحة الخلع والطلاق والظهار والإيلاء والقصر على أربع ووجوب القسم والعدل بين الزوجات وملك الرجعة وثبوت الإحصان والإحلال للزوج الأول وغير ذلك من الأحكام، لا يتعلق شيء منها بالزنا. وإن اختلف في المهر أو في العدة والمهر، يقول حصل خلاف هل لها مهر الزانية وهل لها عليها عدة، والصواب أنه لا مهر لبغي كما دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما فطر الله عقول الناس على استقباحه، فكيف يثبت تحريم المصاهرة من بين هذه الأحكام؟ أي لا يثبت تحريم المصاهرة، وكل أحكام النكاح لا تثبت. قال والمقصود أن هذه الحيلة باطلة شرعا كما هي محرمة في الدين، أي الزنا لأجل ثبوت تحريم بالمصاهرة. فإذا الزنا لا يثبت به شيء من أحكام النكاح، مر معنا أن الزانية يجوز لها يجوز الزواج بها إن تابت وانقضت عدة، اختلف هذا في العدة، سيأتي إن شاء الله في باب العدد، هل لابد من عدة شرعية أو استبراء ولا لا يثبت به شيء من أحكام النكاح. طيب نواصل نقرأ إن شاء الله مسألة نظير هذه متعلقة بها. قلنا الزنا لا يثبت به شيء من التحريم، فلا تحرم عليه أم هذه التي زنى بها ولا ابنتها، كما أنها هي نفسها لا تحرم عليه بالشروط السابقة. بقي البنت من الزنا، هل تحرم لو زنى رجل بامرأة فحملت ببنت، هل تحرم هذه البنت على هذا الرجل؟ عامة العلماء على أنها تحرم عليه، لأنها ابنته، والله تعالى يقول حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، قالوا وقوله وبناتكم عام يشمل كل بنت، وهذه بنته، ومما يدل على أنها بنته الحديث الطويل المعروف لديكم، قصة قريق حين جاء إلى ذلك الغلام ابن المرأة البغي طعن في بطن بصبه قال يا فلان من أبوك؟ قال فلان الراعي، فثبتت الأبوة به وإن كان لا ينسب إليه شرعا، لكن هو في الحقيقة أبوه، وهذه في الحقيقة بنته. أيضا مما استدلوا به قياس الأولى في حق البنت من الرضاع، فالرجل تحرم عليه بنته من الرضاعة إذا رضعت امرأة من زوجته، تحرم عليه تلك المرأة، تصير بنتا له، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هي كابنته من النسب. فإذا كان الرضاع يحرم وهي هذه البنت إنما تغذت بلبن هذا الرجل، لبن نتج عن وطئه، فلا أن تحرم عليه بنته التي هي من نطفته، أولى وأحرى. قالوا فقياس الأولى يدل على تحريم البنت من الزنا، فإنها من نطفته خلقت، فهي أولى بالتحريم ممن تغذت بلبن ثار بوطئه. ولابن القيم رحمه الله كلام جميل في تقرير ذلك في زاد المعاد المجلد الخامس في صفحة 605 وما بعد من طبعة الرسالة، كان مما قال فيه، نقرأ بعضه، قال وقد دل التحريم بلبن الفحل، يعني التحريم البنت من الرضاع، على تحريم المخلوقة من ماء الزنا دلالة الأولى والأحرى، لأنه إذا حرم عليه أن ينكح من قد تغذت بلبن ثار بوطئه، فكيف يحل له أن ينكح من قد خلق من نفس مائه بوطئه؟ وكيف يحرم الشارع بنته من الرضاع لما فيها من لبن كان وطء الرجل سببا فيه ثم يبيح له نكاح من خلقت بنفس وطئه ومائه، هذا من المستحيل. فإن البعضية التي بينه وبين المخلوقة من مائه أكمل وأتم من البعضية التي بينه وبين من تغذت بلبنه، فإن بنت الرضاع فيها جزء ماء من البعضية، والمخلوقة من مائه كاسمها مخلوقة من مائه، فنصفها أو أكثرها بعضه قطعا، والشطر الآخر للأم، وهذا قول جمهور المسلمين عامة العلماء على تحريمها. ولا يعرف في الصحابة من أباحها، ونص الإمام أحمد رحمه الله على أن من تزوجها قتل بالسيف محصنا كان أو غيره، ولو غير محصن لأنه عرس على ابنته. وإذا كانت بنته من الرضاعة بنتا في حكمين فقط، الحرمة والمحرمية، وتخلف سائر أحكام البنت عنها لم تخرجها عن التحريم وتوجب حلها، فكذا بنته من الزنا تكون بنتا في التحريم، وتخلف أحكام البنت عنها لا يوجب حلها. ما المراد بأحكام البنت ليه تتخلف؟ كالنفقة عليها، هل يلزم النفقة عليها؟ لا. كذلك الإرث لا ترث منه، كذلك شرعا لا تنسب إليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش ينسب للمرأة. فهذه الأحكام وإن تخلفت لا يدل ذلك على حلها. قال وتخلف أحكام البنت عنها لا يجيب حلها، والله سبحانه خاطب العرب بما تعقله في لغاتها، ولفظ البنت لفظ لغوي لم ينقله الشارع عن موضعه الأصلي كلفظ الصلاة والإيمان نحوهما، فيحمل على موضعه اللغوي حتى يثبت نقل الشارع له إلى غيره عنه إلى غيره. فلفظ البنت كلفظ الأخ والعم والخال ألفاظ باقية على موضوعاتها اللغوية. وقد ثبت في الصحيح أن الله تعالى أنطق ابن الراعي الزاني بقوله أبي فلان الراعي، وهذا الإنطاق لا يحتمل الكذب. إلى آخر كلامه. فإذن هذا قول جمهور المسلمين، ولا يعرف عن الصحابة في خلاف. هناك قول آخر أن البنت من الزنا تحل للزاني، لماذا؟ قالوا لأنها لا تنسب إليه شرعا، ولا يثبت لها شيء من أحكام البنوة، فلا ميراث ولا وجوب نفقة ولا غير ذلك. قال ولأن ماء الزاني لا حرمة له، ونسب هذا القول إلى الإمام الشافعي وهو المشهور عند كثير من أصحابه، وقال به بعض المالكية. وقد أنكر بعض العلماء نسبة هذا إلى الإمام الشافعي، ونزهوه عن أن يقول بهذا القول، حتى شمت رحمك الله خصوم أهل السنة بهذا القول الذي نسب إلى الشافعي، شمتوا بأهل السنة وبالشافعية، حتى قال الزمخشري وإن شافعيا قلت قالوا بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرم، أي على وجه الشماتة. وهذا القول كما سمعت أنكره أئمة عن الشافعي، ممن جاء عنه إنكار نسبة للشافعي الإمام أحمد رحمه الله. وهكذا لابن القيم رحمه الله كلام جيد في إعلام الموقعين ينكر نسبة هذا إلى الشافعي. قال في كلام الله: قال والشافعي نص على كراهة تزوج الرجل بنته من ماء الزنا، نص على كراهته، ولم يقل قط إنه مباح ولا جائز. والذي يليق بجلالته وإمامته ومنصبه الذي أجل وإمامة منصبه الذي أجله الله به من الدين أن هذه الكراهة منه على وجه التحريم، أي يقول بذلك على وجه التحريم، وأطلق لفظ الكراهة لأن الحرام يكرهه الله ورسوله، ثم ذكر الأدلة التي فيها إطلاق المكروه على الحرام كقول كل ذلك كان سيء عند ربك مكروها بعد ذكر المحرمات. كلام غير ذلك، ذكر مناظرة بين الشافعي وبين رجل آخر، كلام طويل له في إعلام الموقعين. فالحاصل من هذا أن بنت الزنا تحرم، وأن مخلوقة من ماء الإنسان وهي بنته. أيضا من المسائل المتعلقة بذلك مسألة أشار إليها الشوكاني بقوله في آخر ما قرأنا، قال وقد وقع الخلاف هل يحرم من الرضاع ما يحرم من الصهار، الذي هو نص الحديث أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فكل ما هو حرام بالنسب فيحرم بالرضاع، فالسبع المحرمات بالنسب هي محرمات بالرضاعة. بقي هل يحرم بالرضاع ما يحرم بالمصاهرة، على سبيل المثال من هن المحرمات بالمصاهرة؟ ها، أمهات الزوجات، حلائل الأبناء، حلائل الآباء، وبنات الزوجات الربائب، هذه أربع محرمات بالمصاهرة. هل تحرم هذه بالرضاع؟ على سبيل المثال هل تحرم على الرجل أم زوجته من الرضاعة؟ رجل تزوج بامرأة لها أمان، أم من النسب وهذا واضح حرام عليه، الأم الثانية أم من الرضاعة أرضعت، هل تحرم على الزوج؟ كذلك بنت الزوجة من الرضاعة ليست بنته من النسب، تزوج امرأة وقد أرضعت بنتا، هل تحرم هذه البنت على هذا الرجل؟ وهكذا. واضح المسألة إن شاء الله؟ من الذي ما فهم المسألة قبل أن نقرأ؟ ما فهم؟ الذي تقدم معنا أن الرضاع يحرم بما يحرم من النسب، هذا نص الحديث، فالمحرمات بالنسب سبع: أمهات، البنات، الأخوات، العمات، الخالات، بنات الأخ، بنات الأخ، بنات الأخت، هؤلاء السبع يحرمنا بالنسب ويحرمنا بالرضاعة. فأم الإنسان من الرضاعة حرام، بنته من الرضاعة عليه حرام، أخته من الرضاعة حرام، عمته من الرضاعة، خالته من الرضاعة، بنت أخيه، بنت أخته من الرضاعة عليه حرام. بقي هل يثبت ذلك في المصاهرة، بمعنى أنه يحرم بالرضاع أيضا ما يحرم بالمصاهرة، فتحرم عليه أم زوجته من الرضاعة، وبنت زوجته من الرضاعة. هذا في قولان للعلماء. القول الأول أنها تحرم، فتحرم عليه أم زوجته التي أرضعتها وليست أم من النسب، وبنت زوجته التي رضعت منها، وهكذا. وهذا قول عامة العلماء منهم الأئمة الأربعة، استدلوا بأدلة عامة كقول الله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، إلى أن قال: وأمهات نسائكم، ذكر من المحرمات وأمهات نسائكم. قالوا: وهذا عام في أمهات النساء مطلقا، سواء كانت أمها من النسب أو أمها من الرضاعة. هكذا استدلوا بقول الله: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. قالوا: وهذا عام في كل أب، سواء الأب من النسب أو الأب من الرضاعة، فحليلته حرام على ابنه. استدلوا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. قالوا: فجعل الرضاعة مثل النسب، فكل ما ثبت للنسب من التحريم ثبت للرضاعة. فكما أن هذه المصاهرة تثبت بالتحريم للنسب، كذلك في الرضاعة تثبت التحريم بالمصاهرة. القول الثاني أنها لا تحرم، أنه لا يحرم بالرضاع ما يحرم بالمصاهرة، إنما يحرم بالرضاع ما يحرم من النسب، وأما ما يحرم بالمصاهرة فلا يحرم بالرضاع. وهذا قال به بعض العلماء، ومن أشهر من اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو ظاهر اختيار تلميذ ابن القيم في بحث طويل في زاد المعاد في المجلد الخامس صفحة 95 و400 إلى صفحة 502، وتكلم عن بعض فروع هذه المسألة أيضا في المجلد الخامس صفحة 13 و100. فقالوا: لا تحرم. لماذا لا تحرم؟ قالوا: لأن الله تعالى لم يذكرها من المحرمات، وقد قال في كتابه: وأحل لكم ما وراء ذلكم، فكل ما وراء ذلك فهو حلال. أيضا قالوا: قد جاء في القرآن التقييد، فقوله: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، قيد الأبناء من الأصلاب، ولم يجعل هذا الحكم حتى في الأبناء من الرضاعة. قال: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، معنى أن الابن من الرضاعة لا تحرم حليلته على أبيه، لأن الله قيده بالابن من الصلب. وهكذا قالوا: قال في الربائب: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم، ولم يقل ممن أرضعنهم نساؤكم، بل قال من نسائكم أي التي ولدتها نساؤكم. قال وهذا قيد، أيضا استدلوا بحديث يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، قالوا فهذا إخبار بأنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب فقط، ولم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ومن المصاهرة، لم يذكر ذلك. أيضا قالوا مفهوم الحديث يدل على ذلك، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، مفهوم أنه لا يحرم بالرضاع ما يحرم بغير النسب، حلال. قالوا أيضا لا نوافق الجمهور القائلين بأن إطلاق الأمهات شامل للأمهات من النسب والأمهات من الرضاعة، أيضا لا نوافقهم أن إطلاق الآباء شامل للآباء من النسب والآباء من الرضاعة. لماذا؟ قالوا بدليل الآية، الله تعالى في ذكر المحرمات ماذا قال؟ حرمت عليكم أمهاتكم، ثم ذكر المحرمات وقال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، ففرق بين الأمهات من النسب والأمهات من الرضاعة، فلو كانت الأمهات من الرضاعة داخلة في الأمهات لما كررها. هكذا الأب، قالوا قوله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، ليس المراد آباؤكم من الرضاعة بل آباؤكم من النسب. وهكذا الأخوات، وأخواتكم قال ثم ذكر قال وأخواتكم من الرضاعة، فدل على أنها غير، ولا يطلق أم الرضاعة وأبو الرضاعة إلا مقيدا، أما إذا أطلق الأم والأب فهو أم وأب النسب. الجمهور كيف يصنعون بالآية؟ لأنه من أقوى ما استدل بها ولا يقال الآية، قالوا الله قيد وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، فإن وافقتم في حلائل الأبناء الذين من الأصلاب وقلتم حلائل الأبناء من الرضاعة تجوز وأما الباقي فلا تجوز، تناقضتم، فرقتم بين شيئين وتماثلين، كله محرم بالرضاعة. وإن لم تقولوا بتحريم ذلك ناقضتم نص القرآن. فقالوا الجمهور نقول إنما قال وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ليخرج ابن التبني، فأراد بقوله من أصلابكم إخراج الابن الذي ينسب إليه من التبني كما كان الناس يصنعونه في الجاهلية، وهذا تخريج ضعيف، فابن التبني لا يطلق عليه شرعا ابن، ولا يقال في القرآن ابن، بل نهى الله عن تسميتهم أبناء، قال ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فلا ينهى عن نسبتهم إلى الناس أنفسهم ثم ينسبهم هو ويريد بهم أبناء. اختار هذا القول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع، وكذلك الشيخ الألباني في بعض صور هذه المسألة ذكرها كمسألة حليلة الابن من الرضاعة، قال لا تحرم لأن الله قيد بحليلة الابن من الصلب. فعلى قول هؤلاء يجوز للرجل أن يتزوج أم زوجته من الرضاعة، أمها التي أرضعتها، وبنت زوجته من الرضاعة. والحقيقة أن هذا القول من حيث الدليل أقوى، إلا أن الأحوط هو الأخذ بقول الجمهور لما فيه من الاشتباه. فيجتنب ما كان محرما بالرضاعة أي بالمصاهرة، كأم الزوجة من الرضاعة وبنت الزوجة من الرضاعة وحلائل الأبناء من الرضاعة وحلائل الآباء من الرضاعة. هذا الأولى. قد يقول قائل إذا قلنا يجتنبها نقول بقول الجمهور معناه أنه محرم. إذا قلنا حرام على قول الجمهور الذين يقولون يحرم يقولون هي محرم أو لا؟ يقولون هو محرم. أبو الزوجة من الرضاعة محرم، أو أم الزوجة من الرضاعة محرم للزوج، الزوج محرم لها، يخلو بها، يسافر بها، لأنه لا يحل له نكاحها. قد يقول هذا أيضا في شيء آخر، كيف نثبت المحرمية وليس هناك دليل صحيح؟ الشيخ بن عثيمين رحمه الله له كلام جيد، قال أقول الأولى أن يجتنب الزواج بها تبعا للجمهور، وأن تحتجب عنه تبعا لظاهر هذه الأدلة. ولهذا أصل في الشرع. ما هو الأصل في الشرع؟ ذاك الولد الذي اختلفوا فيه الذي نصب إلى أخي سودة بن زمعة وكان يشبهه، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه حكم أنه ابنه؟ قال واحتجبي منه يا سودة، أي للشك الحاصل. ومن أراد مراجعة كلام الشيخ رحمه الله في الشرح الممتع صفحة 23 و100 من المجلد 12، كلام جيد. قال كان مما قال، قال وكون جمهور الأمة على أن الرضاع مؤثر في تحريم المصاهرة يوجب للإنسان أن يسلك طريق الاحتياط، فنقول أم الزوجة حرام تبعا للجمهور، وتحتجب تبعا لشيخ الإسلام بن تيمية. وذلك لأننا إذا قلنا إنها حرام عليك على رأي الجمهور لا تحتجب، وإذا قلنا إنها حلال على رأي شيخ الإسلام تحتجب. قال وأنا أعمل بالدليلين وأقول هذه مسألة مشكوك فيها. بل شيخ الإسلام رحمه الله قد نقل عن ابن القيم في زاد المعاد أنه توقف، قال وتوقف شيخنا في هذه المسألة وقال إن كان أحد يقول بعدم التحريم فهو قول قوي. كذا كلام ابن القيم، مع أن الذي في الإنصاف وفي الاختيارات الجزم أن شيخ الإسلام يقول بالحل، والذي في زاد المعاد أنه توقف، فلعله توقف فيه أولا ثم بان له، فهي مسألة مشكوك فيها. قال وإذا شك في الأمر فإنه يسلك في طريق الاحتياط، فنأخذ بالاحتياط بما قال الجمهور من تحريم نكاحها، ونأخذ بالاحتياط بما قال شيخ الإسلام من وجوب الحجاب. وهذا المسلك له أصل شرعي. ثم ذكر قصة سودة حين تخاصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة أخو سودة بن زمعة، رآه النبي صلى الله عليه وسلم شبيها بعبد بن زمعة، قال الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبي منه يا زودة يا سودة، فقضى به لزمعة على أنه ابنه، وأمر سودة أن تحتجب منه على سبيل الاحتياط لأنه رأى شبها بينا، فأعمل النبي صلى الله عليه وسلم السببين احتياطا. ما حاصل ما قرأنا في هذه المسألة، وهي مسألة طويلة وكلام ابن القيم فيها كثير. ها ما حاصله أنت علي اسمك؟ علي. أولا قلنا الجمهور ماذا يقولون؟ يقولون حرام، وشيخ الإسلام وهو ظاهر اختيار ابن القيم يقولون حلال. طيب قلنا ما هو الأولى؟ أن يجتنب تبعا لمن؟ للجمهور. وبالنسبة للاحتجاب فإنها تحتجب تبعا لما قاله شيخ الإسلام ابن القيم أخذا بالحيطة. بقي مسألة هي متفرعة عن هذه المسألة، ها هل يجوز أن يجمع بين أختين من الرضاعة؟ وبين بنت وأمها من الرضاعة؟ أختان من الرضاعة، امرأة كلاهما رضعت من مرأة واحدة وليس بينهما نسب، هل يجوز الجمع بينهما؟ كذلك أم وابنتها من الرضاعة، زوج امرأة ثم يزوج بأمها التي أرضعتها ليست أمها من النسب. على قول الجمهور قالوا لا يجوز، لأنهم يرون أنه يحرم ذلك أصلا، يحرم أمها من الرضاعة، قالوا يحرم الجمع بين الأختين من الرضاعة، بل نقل بعضهم عليه الإجماع كابن عبد البر وابن حجر وغيرهم. وقول ثاني أنه يجوز، وهو اختيار شيخ الإسلام وظاهر اختيار ابن القيم. الجمهور استدلوا بالأدلة العامة كقول الله وأن تجمعوا بين الأختين، حديث لا يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. شيخ الإسلام وابن القيم ينازعون، يقول الأخت والعمة والخالة إذا أطلقت فهي أخت النسب وعمة النسب وخالة النسب، بدليل أن الله تعالى قال حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، ذكر الأخوات أولا ثم قال في أثناء لا وأخواتكم من الرضاعة، فلو كانت الأخت من الرضاعة داخلة في قوله وأخواتكم لما عاد ذكرها. فقوله إذن وأن تجمعوا بين الأختين أي الأختان من النسب. ونقول في هذه المسألة كما قلنا في المسألة الأولى أن الأحوط هو الأخذ بقول الجمهور، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله هنا وافق الجمهور، قال أنا أخطئ شيخ الإسلام في هذا. لماذا؟ قال لحديث يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، قال فالجمع بين الأختين من النسب يحرم، كذلك الجمع بين الأختين من الرضاعة يحرم لصراحة الحديث، وهذا دليل قوي يوافق قول الجمهور، فإنه قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، والجمع بين الأختين من النسب حرام، فكذلك الأختان من الرضاعة الجمع بينهما حرام. الشوكاني هنا لطول الخلاف في هذه المسألة ما بت فيها بشيء، أحال إلى كلام ابن القيم في الهدي، قال وقد وقع الخلاف هل يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، وقد حقق الكلام في ذلك ابن القيم في الهدي، وهذا حاصل ما فيه. أخن يقول ما الحكمة من النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها؟ يحصل قطيعة، معروف ما يحصل بين الضرات من التنافس، بل ربما والتطاول والتهاجر، ومأمور المرأة أن تحسن إلى عمتها وخالتها، فإذا صارت عمتها أو خالتها ضرة لها حصلت قطيعة، وهذا من حكمة الشريعة. يقول امرأة أخي أرضعت ولدي، فهل للتزوج بابنتها أي بنت هذه المرأة التي أرضعت الولد التي من الرضاعة من غير أخي، يعني امرأة لها بنت من قبل فتزوجها أخوه ثم هذه المرأة أرضعت ولده، فولد هذه المرأة أو ولدك هو ابن لهذه المرأة، أما أنت أجنبي عنها فيجوز لك الزواج بها. فتصير لولدك زوجة أبيه وأخته من الرضاعة. يقول جاء في الحديث أن الأغنياء يدخلون الجنة بعد الفقراء 500 عام، هل هذا يشمل جميع الأغنياء أم أغنياء دون أغنياء؟ كتب قال الأغنياء الصادقون. القصد من ذلك أنهم يؤخرون الأغنياء لكثرة الحساب، كما جاء في حديث أسامة في الصحيحين قال اطلعت في الجنة وأكثر أهلها المساكين وأصحاب الجد محبوسون، أي أصحاب الغنى محبوسون عن دخول الجنة لطول حسابهم. يعني يبقون للمحاسبة فيؤخرون، وهذا شامل لجميع الأغنياء الذي يصدق عليه هذا الاسم. وكما تقدم تذاكرنا أن ظاهر الآيات أن أصحاب الجنة لا يأتي نصف اليوم إلا وقد فرغ من حسابهم. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. قال العلماء والمقيل يكون في نصف النهار، فمعنى قد ارتاحوا في يوم القيامة وفرغ من حساب فرغ من حسابهم في نصف هذا اليوم.